الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وسلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 57 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. وكنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة دومة الجندل، والتي كانت في شهر ربيع الأول من السنة 5 للهجرة، وغزوة بني المصطلق أو المريسيع، والتي كانت في شهر شعبان من السنة نفسها. ويبدو أن الانتصارات المتتالية التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأمينه الجهات والبقاع الداخلية في المدينة وما حولها، خاصة بعد غزوة دومة الجندل بتبوك، وانطلاق دعوة التوحيد نحو العالمية بإرسال الرسل والسفراء واستقبال الوفود، وقدرة النبي صلى الله عليه وسلم ببسط الأمن ونشر السلام في المنطقة كلها، وذلك بالسيطرة على جنباتها وإعلانه دعوة الإسلام بين سكان البوادي وأطراف الشام الجنوبية، والذي كان كإشعار بقوة الإسلام وسطوته، وإرهاب لقيصر وجنوده المتاخمين لحدود دومة الجندل. كل هذه البشائر يبدو أنها أقلقت العدو الماكر والمتربص بالمسلمين على مر التاريخ، ذلك العدو الجبان الذي يجيد المكر والخبث والتلون والدهاء، ذلك العدو الذي لا يمكنه الانتصار بنفسه بل بحبل من الناس، فقد كان ينخر في صف المسلمين ويكيد بين العرب ويضربهم ببعضهم دون أن يظهر على الساحة. إنهم اليهود الذين قال الله تعالى عنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ففي شوال من العام نفسه، أي 5 الهجري، خرج أشراف اليهود كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرِّضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤلِّبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم أيضا فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران تبعد عن مكة 30 كيلو، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من وافى الخندق من الكفار 10000. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، فأفعال يهود اليوم امتداد لأفعالهم بالأمس، مكر وتأليب وحرب إعلامية ودهاء سياسي وضرب للعرب ببعضهم، حتى تعاضدت قوى الباطل والشر اليوم على الإسلام وأهله كما جمعتهم يهود الأمس في غزوة الخندق، والغاية واحدة: إضعاف المسلمين ومحاصرة الإسلام زعموا، وليت المسلمين اليوم يحرصون على دينهم ويثبتون على إيمانهم وينبذون خلافاتهم جانبا كما كان المسلمون في غزوة الخندق رغم قلتهم وضعف عتادهم إلا من سلاح الإيمان واجتماع كلمتهم، فما أوتيت الأمة إلا من فرقتها وضعف إيمانها وثقتها بالله وتشرذم أبنائها. تجمعت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه صلى الله عليه وسلم ترغيبًا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا، وكان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالمدينة محاطة بالحرات والجبال وبساتين النخيل من كل جانب سوى الشمال، ولا شك أن مهاجمة المدينة واقعة من هذه الجهة لا محالة، ولهذا تم حفر الخندق في هذا الجانب مع أخذ الحذر والحيطة وبث العيون، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليغفل عن مكر القوم، بل يتتبع أخبارهم ويرسل عيونه يترصدونهم، فمعرفتك بالعدو وقوته وتحركاته أمر لا بد منه للظفر به. كان صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه العمل بيديه، فعن البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها كما عند البخاري ومسلم. وبهذا أعطى صلى الله عليه وسلم القدوة لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق وبوقت وجيز، فكان صلى الله عليه وسلم يحفزهم ويبث العزيمة فيهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كما في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة الحدث وخطورته مع صعوبة الطقس فالجو البارد وشدة الرياح وقلة الطعام والزاد وقلة السلاح والعتاد والخوف من مباغتة العدو وتثبيط المنافقين من داخل الصف وخوف مكر بني قريظة ونقضهم للعهد. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم بينهم ويدعو لهم ويحفز أصحابه تثبيتًا لهم وإدخالًا للسرور على قلوبهم وبعثًا للطمأنينة في نفوسهم. وفي هذه الظروف القاسية التي يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي بلغت منهم مبلغًا عظيمًا حتى يصف جابر رضي الله عنه بعض مشاهدها فيقول: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب أي من شدة الجوع بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبًا أهيلًا، فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صبر، فهل عندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة أي في القدر، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافية قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب.
قال: قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، وبقي بقية. قال عليه الصلاة والسلام: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. والحديث في البخاري ومسلم بمثل هذا الإخاء، ومثل هذه البركة، ومثل هذا التلاحم، يكون النصر مهما اشتدت الصعاب. ما أطيب العيش الرغيد بإخوة سكنوا الفؤاد وبددوا أحزاني. لقد أظهر الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الظروف ثباتا وتماسكا وتعاونا عجيبا، فلم يتسلل أو يتعذر أحد منهم إلا لقضاء حاجة ونحوه، ثم سرعان ما يرجع لمواصلة العمل. وفيهم أنزل الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. هكذا كان حال المؤمنين الصادقين، لكن الله كشف لنبيه عن بعض ضعاف الإيمان ممن تصوروا أن بإمكانهم مخادعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحق عز من قائل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبهذه المواقف الكاشفة وعند الأزمات تتمايز الصفوف وتبرز الفروق، ويظهر المؤمن من المنافق، فالصف القليل المؤمن المرابط الثابت خير من الصف الكثير الضعيف الواهن الذي سرعان ما ينكشف عند الشدائد والأزمات. وحسبكم وصف القرآن العجيب الرهيب للموقف في تلك الغزوة، حيث يقول الحق عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وقد حاول المشركون أن يقتحموا الخندق في بعض الأيام، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، فقد كان الصحابة يقظين لهم مستعدين لمواجهتهم، يحرسون الخندق باستمرار حتى فاتتهم بعض الصلوات. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، كما في البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، كما في البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن محاولات العبور من المشركين للخندق تواصلت كما تواصلت معها مكافحة المسلمين لهذا العبور، إلا أن الخندق كان حائلا بين الجيشين، فلم يجري بينهما قتال مباشر. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قاموا بالتدابير اللازمة لتأمين جبهتهم الداخلية، محاولين الدفاع عن المدينة من خطر الأحزاب الداهم ورد شرهم عن المسلمين، إلا أن سنة الله ماضية، فلا نصر إلا بعد شدة، ولا منحة إلا بعد محنة، وكلما اقترب النصر زاد البلاء والامتحان. وهذا ما وقع لجيش المسلمين المسلمين حينها، فزادت محنتهم في الخندق، وخانهم حليفهم، واشتد مكر عدوهم بهم. فما الذي جرى يا ترى؟ أترك الإجابة في جمعة قادمة بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يجمع صفنا ويحفظ أمننا ويكبت عدونا وينصر جندنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا هداة مهتدين ومفاتيح خير مباركين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.